الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس الماضي تعرفنا على أقسام الخبر، وذكر المؤلف رحمه الله أن أقسام الخبر أربعة: المتواتر، ثم القسم الثاني المقابل له وهو الآحاد، وقسمه إلى ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. وعرفنا ما هي شروط المتواتر، وأن المتواتر بالصفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي من مباحث أهل الوصول وليست من مباحث أهل الحديث، كما نبه على ذلك ابن الصلاح في المقدمة، وأن أول من تكلم فيها أهل الوصول ولم يكن عند المحدثين المتواتر بهذه الصفة. وعرفنا في الوقت نفسه أن المتواتر عند أهل الحديث حينما يطلقونه يريدون تتابع الطرق وكثرتها بدون أن يضعوا هذه الشروط. سأعود للتذكير بأمثلة سريعة نطبق زيادة على ذلك، لأن هذا المتن سنمشي فيه على كثرة التطبيق حتى يتبين للطالب مزيد من الأمثلة. مثلا لو ذكرنا أحاديث وردت من عدة طرق يصدق عليها مثلا في العموم أو يقال إنها من المتواتر، مثل حديث الأذنان من الرأس، هذا جاء أكثر من 10 طرق وردت فيه. وكذلك حديث المستحابة توضأ لكل صلاة، ذكر العلماء قرابة 10 طرق. كذلك حديث توقيت ذات عرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق في المواقيت، وردت مرفوعة من عدة أحاديث، لم ترد من 3 حتى نقول مشهورة، لا أكثر من 3، يعني قاربت إلى 10 طرق. كل هذه الأمثلة 3 لم يصح منها حديث واحد، إذا لم تكن كثرة الطرق هنا مغنية. لماذا اخترت هذه الأمثلة 3؟ لأنه لم يصح منها شيء. إذا لم تكن كثرة الطرق هذه مغنية، بل بحث أهل الحديث عن صحة كل سند بمفرده، والخروج بنتيجة أنه لم يصح شيء. لو أخذنا مثال آخر المشهور، حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا. إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا، إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طيب، هذا الحديث في شأن إذا قدم العشاء وقد قيمت الصلاة فيقدم الأكل حتى يفرغ الإنسان منه ثم يلحق بالصلاة. الحديث في الصحيحين من حديث أنس، من حديث عائشة وابن عمر. لو أخذنا صحابيا واحدا من هؤلاء 3 وهو أنس رضي الله عنه، روى عنه 3: حميد الطويل، وأبو قلاب الجرمي، وكذلك ابن شهاب الزهري. إذن هذا مشهور. نأخذ مثال الغريب. الغريب مثلنا عليه بحديث الأعمال بالنيات، حديث ابن عمر النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث آخر وهو أيضا من حديث مر علينا كثيرا من حديث العمدة والبلوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس دخل مكة وعليه المغفر على رأسه. هذا الحديث لم يروه عن أنس إلا بن شهاب الزهري، ولم يروه عن ابن شهاب إلا مالك، فهو من الحديث الغريبة. إذن تبين لنا أن الأحاديث أو أقسام الخبر الأربعة كلها تحتاج إلى تمحيص وإلى صحة وضعف، وليس هناك حديث عند أهل العلم يحتجون به لمجرد كثرة طرقه، لأن الحافظ هنا ذكر أن المتواتر لا يسأل عن صحته. لماذا لا يسأل عن صحته؟ لكثرة الطرق وإحالة التواطؤ مع الكذب، وموجود في كل طبقة هذه الكثرة. وإلا لو كان الاعتماد على الصحة لقال الحافظ إنه صح من إسناد واحد، لكن نريد أننا لا نبحث عن رواته للاستغناء بما سبق. وهذا كما قلت لكم ابن الصلاح يقول إن ادعي التواتر بالشروط اللي ذكرها أهل الأصول إن ادعي ففي حديث واحد وهو حديث من كذب عليه متعمدا. إذا كانت السنة وقسم متواتر يختزل في حديث واحد إذا لا حاجة لنا بهذا القسم، ندعه ليس فيه إلا حديث واحد في نظر ابن الصلاح. ثم قال قائل إذا جاءنا حديث السنن ومن طرق كثيرة أليس هذا يعتبر من المتواتر؟ قلنا بالشرط والقيد الذي قاله الرسول لا، لكن متواتر متتابع بكثرة الطرق فهذا يطلقه أهل الحديث، لكن لابد من البحث عن سناده. إذن الفيصل في الموضوع أن أهل الحديث يبحثون في السند ويناقشون الحديث الذي جاء من 20 طريقا ومع ذلك ينقبون فيه ويثبتون أهو صحيح أم ضعيف إذا لم يستغنوا بكثرة العدد. ولا يوجد في كتب العلل أو كتب الجرح والتعديل وكتب التخريج عند الأئمة أن وصفوا حديث بأنه هذا متواتر. لو أتينا إلى تطبيقات الحافظ بن حجر نفسه في تلخيص الحديث وفي الفتح الباري وكذلك كتب الأخرى التي خرج فيها توضيح الأفكار غيرها، يعني لم أقف على حديث الحافظ قال هذا متواتر لا يبحث عنه في سنده، فحين مجال التنبيه قد يكون غير مجال التطبيق. وعلى أقل تقدير لا تكاد تجده أن يقول هذا حديث متواتر لا يبحث عن سنده حتى الحافظ نفسه. فإن وجد فهو نادر جدا، إذا ليس هو من الصنعة الحديثية التي نعتمد عليها ونحن نريد الصنعة الحديثية. الحافظ بعد أن اختتم الأقسام الأربعة قال وفيها المقبول والمردود، يقصد فيها المقبول والمردود يقصد به الخبر الآحاد، خبر الآحاد العزيز المشهور الغريب فيها مقبول ومردود، معناه سنبحث عن أحوال رواته. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته، يعني الأقسام الثلاثة وتسمى أخبار الآحاد. طبعا هنا الآحاد ليس الواحد، الآحاد هنا ما سوى المتواتر، لذلك المشهور من ثلاثة طرق فهو آحاد، الغريب من طريق والعزيز من طريقين ومع ذلك يسمى آحاد. قال دون الأول، الأول يقصد به المتواتر وهذا بينا الصحيح فيه. نبدأ الآن في درسنا اليوم. نعم تفضل نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه.
المؤلف انتقل إلى مبحث جديد وممكن نضع عنوان لهذا المسألة التي قالها، وهي هل أخبار الآحاد، دائما إذا قلنا أخبار الآحاد ثلاثة على كلام الحافظ مشهور عزيز غريب، هو يتكلم عن أخبار الآحاد هل تفيد العلم أم لا؟ يعني عنوان المسألة هل أخبار الآحاد تفيد العلم أم لا؟ وعلى ما قلنا لكم أنه صحيح سنقول هل أقسام الخبر كلها تفيد العلم أم لا؟ لأن قلنا المتواتر خاضع للبحث إذن فيخضع لهذه المسألة، لكن في نظر الحافظ يرى أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، الحافظ يقسم، المتواتر يفيد العلم اليقيني، لا نبحث عن سنده كما أنه في نفس الوقت علمه يقيني قطعي. بينما المقابل له الآحاد المشهور العزيز الغريب، هل يفيد العلم أم لا؟ هو سيبحث هذه المسألة لا. لكن على الصحيح أن الأقسام الأربعة كلها تدخل في هذه المسألة. طيب، قبل أن ندخل في هذه المسألة، كون الخبر يفيد العلم، يعني الحديث إذا جاء الحديث بإسناد صحيح هل يفيد العلم أم لا؟ ما معنى المسألة؟ معنى المسألة أن الذي ينقل لنا الأحاديث بشر أم غير بشر؟ بشر. البشر يخطئون أم لا؟ يخطئون. فإذا جاء إسناد لنا بحديث ما من طريق، من طريقين، من ثلاثة، احتمال أن هذا الراوي قد يكون أخطأ أو نسبة خطأ موجودة، فهل نقول ما جاء به من الأحاديث يفيد العلم التام أم لا يفيد العلم؟ يفيد غلبة الظن مثلا، الظن الراجح. عرفنا ما المقصود بالمسألة؟ طيب، نقطة ثانية قبل أن نبدأ، هذا المبحث ليس من مباحث المصطلح، ليس من مباحث المصطلح. ترى أهل الحديث يناقشون صحيح أم ضعيف، ولذلك كان عندهم إذا ثبت الحديث مباشرة عملوا به ولا يناقشون يفيد العلم أم لا يفيد العلم. ولذلك لو قلت لكم حديث ثبت عندنا بإسناد صحيح بغض النظر يفيد العلم أم لا، يجب الأخذ به أم لا؟ إذا فرقوا عندنا بين الحكم بالعلم وبين العمل به. لا يوجد أحد من أهل الحديث يقول إذا صح الحديث لا تعمل به، صح؟ معي أنتم؟ إذا صح الحديث كل لما ربع يقول كما نقل عنهم العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث يجب العمل به أم لا؟ يجب. إذا في جانب العمل لم يكن هناك يعني عندها الحديث ريبة في ذلك، هذا الخلاف القسم الثاني هل يفيد نفس الحديث العلم أم يفيد الظن، في الحقيقة مبحث يعني يعتبر مبحث لا طائل منه كبير، ويخشى أنه يهز أحاديث السنة. لكن سنقسم لكم إن شاء الله فيما بعد أقسام الخبر من حيث العلم وعدمه. طيب، الحافظ بن حجر في الحقيقة جاب قد قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم، النظر بالقرآن قد تفيد التقليل، يعني منها ما يفيد العلم لكن بشرط تكون هناك قرائن. طيب إذا لم تكن قرائن يفيد إيش؟ الظن. يعني الحافظ يقول أخبار الآحاد تفيد الظن، لكن متى تفيد العلم؟ إذا وجدت قرائن. طب الحافظ في الشرح بين ثلاثة قرائن. القرينة الأولى إخراج البخاري ومسلم، القرينة الثانية كثرة الطرق، القرينة الثالثة أن يكون من رواية أئمة حفاظ، يعني مثل يجيك حديث مسلسل بالأئمة يعني متتابعين، مثل يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا إسناد عالي جدا، مالك إمام ونافع إمام وابن عمر صحابي معروف إمام في العلم. أحيانا يأتيك الحديث مثلا ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب عن ابن هريرة، ماذا تريد أفضل من هذا الإسناد؟ لا يوجد، قل ما تجد مثل هذا الإسناد. ابن شهاب إمام جاوز القنطرة وشيخه أعلى من كذلك، والصحابي معروف، يعني مسلسل بالأئمة. أحيانا لا يأتونك رواة ثقات لكن ليسوا بارزين، لكن حين يأتيك في الإسناد أئمة كبار مثل الزهري بن وهب حماد بن زيد بن علية، هذول حفاظ كبار، ابن جريج، وكل كثر. فإذا جاء مسلسل التلميذ عن الشيخ كلاهما أو كلهم في الإسناد أئمة كبار يكون هذا قرين. الحافظ يقول هنا الخبر يفيد العلم. متى يفيد العلم عند الحافظ من القرائن؟ إخراج البخاري ومسلم كون الحديث الصحيحين، لأن الحديث الصحيحين تلقيت بالقبول، كون الحديث جاء من طرق كثيرة. هذا مر معنا أمثلة ذكرناها بالأمس مثل حديث بعثت أنا والساعة كهاتين، قلنا لكم جاء من 10 طرق في الصحيحين وخارجها. أيضا يكون مسلسل بالأئمة أو من رواية الأئمة. طيب انتهى كلام الحافظ، أنا سأعود لكم بتقسيم يسهل الأمر أكثر. الأحاديث التي وردت في السنة ممكن نقسمها إلى الأقسام الآتية. القسم الأول أحاديث جاءت من طرق كثيرة صحيحة، لا شك أن هذا يفيد العلم بلا إشكال، وكما مر معنا في تمثيل حديث أنا بعثت للساعة كهاتين، لكن نمثلكم بأمثلة أقوى من هذا بكثير، مثل أحاديث المسعى الخفين. أحاديث المسعى الخفين جاءت في الصحيحين وخارج الصحيحين، وصلت أو تجاوزت 20 طريقا، بل بعضهم بالغ ووصلها إلى 40 حديثا، مثل أحاديث الحوض، أحاديث الرؤية، هذه جاءت من طرق كثيرة جدا وصحيحة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. هذه ليست فيها كثرة الطرق فقط، لا، كثرة الطرق وصحة عالية. لا تقارنها بحديث يأتي مثلا من 3 طرق ولو كانت صحيحة بمثل هذه الطرق الكثيرة الصحيحة الثابتة. هذا لا شك يفيد العلم. القسم الثاني أقل من هذا، الحديث أو الحديث التي يخرجها البخاري ومسلم، والسبب أن إخراج البخاري ومسلم لهذه الأحاديث يكسبها قبولا، وهذا الإشارة له الحافظ أن يخرج أو يخرج في الصحيحين. إذا كان حديث في الصحيحين وجاء من طرق لا شك وأصل الصحيحين يعني متلقى بالقبول، وأجمعت الأمة على البخاري ومسلم في الجملة، هذا الحديث يفيد العلم. القسم الثالث والأخير أن يأتي الحديث من طريق أو من طريقين خارج البخاري ومسلم وصحيح، هل هذا يفيد العلم أم لا؟ هذا اختلف فيه، يعني اختلفوا فيه. يعني يأتي حديث مثل أضرب لكم مثال حديث عروة بن المدرس، كلكم يعرفه، حديث عروة بن المدرس أخرجه الترمذي وغيره من أصحاب السنن، لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة وقد وقف بعرفة لأنه تأخر رضي الله عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار ثم أدرك صلاتنا فقد تم حجه وقضى تفثه حديث عروة المدرس ليس في البخاري ولا مسلم، أخرجه أصحاب السنن وجاء من طريق وجاء له شاهد آخر صحيح مثله من حديث يعمر عبد الله بن يعمر الديلي. هذا الحديث حديث عروة المدرس صحيح ثابت، حتى أن الحاكم قال يعني ألزم البخاري ومسلم بإخراج هذا الحديث، ولم يختلف أحد من أهل الحديث على صحته، مجمعون كلهم مجمعون على صحة حديث عروة المدرس، لكن طبعا البخاري ومسلم لم يخرجوا لسبب آخر ليس في الصحة، لكن لم يدخل فيه. هذا الحديث جاء من طريق واحد وجاء أيضا من حيث عروة لم يروه عن عروة أبدا إلا الشعبي، لكن جاء من حديث عبد الرحمن بن يعمر في السنن أيضا وصحيح أيضا. هذا هل يفيد العلم أم لا؟ يختلفون فيه، بعضهم يقول يفيد العلم بعضهم يقول يفيد الظن. هذا من حيث خلاف العلماء، وهذا الخلاف عند المتأخرين. أما أهل الحديث المتقدمون فعندهم لا ريب أن حديث عروة ثابت، ويحكمون بعلمه وبأخذه، كما أن من يقول أن يفيد الظن ملزم أن يأخذ به، ولا مناص ولا مناص منه، ولذلك فقهيا عامة الأمة عليه، بل وصفوا من خالف هذا الحديث بالشذوذ عملية. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو كل ما يفيد علم؟ أجل متى يفيد العلم؟ إذا ما في شيء يفيد العلم. إذا هذا يشدد من خالف فقهيا، يعني من قال من وقف بعرفة ليل ونهار ثم أدرك مزدلفة تم حجه، لم يخالف في هذا الحديث إلا شذوذا عمليا. ولذلك هذه المسألة اعتبرها مسألة تعتبر يعني مسألة لم يلتفت لها الحديث كثيرا. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في الأحاديث الضعيفة إذا حسنت، هذه نعم هل نعتمد عليها أم لا؟ هنا وجه طعن للحديث، يعني الحديث إذا كان ضعيف وقوينا حتى وأتينا بطرق وقوينا هذا الحديث إلى الحسن، نعم الحديث الحسن اختلف فيه هل يفيد، هل هو نأخذ به في الأحكام أم لا؟ هذا مجال آخر، نحن نتكلم في الصحة، نتكلم في الصحيح. الحافظ بعد ذلك انتقل إلى الغريب، إلى تقسيم الحديث الغريب. الحافظ قسم الغرابة إلى قسمين، عندنا غرابة مطلقة وغرابة نسبية، أو إن شئت تقول الفرد المطلق والفرد النسبي. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة سبقت الأمثلة. الفرد المطلق أن يروى من طريق واحد ليس له غيره، مثل حديث العمل بالنيات، النهي عن بيع الولاء وهبته، حديث أنس حينما دخل مكة على رأس المغفر، هذا حديث فرد، بمعنى أنه لم يروى هذا الحديث إلا من هذا الطريق. هذا يقال فيه ماذا؟ فرد مطلق، غريب مطلق، سمه ما شئت. هذا واضح. القسم الثاني المقابل له الفرد النسبي. ما معنى نسبي؟ يعني نسبة إلى شيء. مثلا آتي لكم بحديث، حديث أن الكافر أن المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، حديث موجود الصحيح، رواه جابر بن عمر وأبو موسى الأشعري، رواه قرابة 5 و6. الترمذي جاء وقال غريب من حديث أبي موسى لأنه رواه قريب، فاستغربه الترمذي قال غريب من حديث أبي موسى، يقصد أن الرواه وهموا في أنه عن أبي موسى. طيب هنا قال غريب مع أن المتن أتى من عدة عن عدة من الصحابة، أليس كذلك؟ مثلا إذا جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، لأن فرق الشرع بين الصلاة في مرابض الإبل نهى عنها، بين مرابض الغنم تركها. هذا الحديث جاء من عدة صحابة، ومن ضمنهم الأعمش عن أبي هريرة، قال الترمذي غريب برواية الأعمش. طيب الحديث جاء من عدة صحابة، هنا غريب نسبي، أنا استغربت من جهة راوي عن شيخ معين. فالغرابة النسبية أن يستغرب الإمام حديث من رواية تلميذ عن شيخه، مع كون المتن روي عن غيرهما. مثال، أعيد المثال السابق، حديث ابن عمر وجابر، المؤمن يأكل في معين، الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد، هو جاء من عدة صحابة لكن من رواية صحابي معين استغرب، هذا غريب نسبي. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة حتى نعرف إطلاقات الأئمة، حينما يأتون يقولون غريب عن فلان نعرف أنه غريب نسبي، وإذا قالوا غريب مطلق عرفنا أن الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق. وهذه لا شك فائدة مهمة، أن نعرف هذا الحديث له طرق أخرى أم لا، ونعرف أن لم يطلقون التفرد على التفرد النسبي، على التفرد النسبي. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الصحيح، وهو في الحقيقة من أول المباحث المهمة لنا. سيقسم الآن الخبر المقبول، عندنا خبر مقبول لأنه قال فيها المقبول والمردود. المقبول ما هو؟ الحديث الصحيح والحسن. الآن سيبدأ بالحديث الصحيح. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ المؤلف يقول، نقرأ كلامك.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
الآن حديث الصحيح، المؤلف قال هنا قيد مهم، قال الصحيح لذاته، لأن سيأتينا الحديث الصحيح انقسم قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. نريد الأول، الصحيح لذاته يعني أنه صح لصحة إسناده بدون عاضد. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ هو الذي استوفى الشروط الخمسة. وإذا قلنا الشروط الخمسة، عدل، تام الضبط، متصل، غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، معناه أن أهل الحديث اجتمعوا على هذه الشروط. إذا لا نقبل لأحد أن يزيد على هذه الشروط ولا ينقص منها كذلك، لأن صححت الأحاديث وانتهي منها فلا يمكن الزيادة على ذلك. أول شرط العدل أو العدالة، قال عدل. العدل يعود إلى الدين، يعني نكون صاحب تقوى ومروءة، هكذا يقولون، يعني العدل صاحب التقوى والمروءة، يعني نكون تقي، لأن هذا سيحمل الحديث لنا، ويكون صاحب مروءة، ما يرتكب ما يخالف المروءة والعرف والاعتدال. تام الضبط، الضبط انقسم لقسمين كما يقسم الحديث، ضبط صدر وضبط كتاب. ولذلك راعوا لهم هذين الضبطين. من الرواة من لا يحفظ لكن عنده كتاب صحيح يكتب ويؤدي من الكتاب، اعتبروه حديثه صحيح تماما لا مطعن فيه. بعض الحفاظ حافظ في صدره لا يكتب، وبعض الرواة يجمع بين الحفظ وبين الكتابة. يعني مثلا إسحاق بن محمد بن حكيم، هذا لا يحدث إلا من كتاب. إسحاق بن محمد بن حكيم لا يحدث إلا من كتاب. مقابل له الشعبي، الشعبي لا يحدث إلا من حفظه، وذاك يقول ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما كتب حبر على ورق. ناس تحفظ مثل الزهري، الزهري ما يحتاج يكتب. الزهري يقول ما قلت لأحد، ما سمعت حديثا إلا حفظته، ولم أقل لشيخ لي أعد عليه، ولا شككت في حديث إلا حديث واحد شككت فيه فراجعت فإذا هو كما هو، يعني شك يقين. الزهري يقول ما أخطأت في حديث واحد. فيوجد حفاظ يعني يعتمدون الحفظ اعتماد كبير جدا، بل يكاد يكون هو ما عندهم، بل بعضهم من شدة حفظه يصبح يسمونه الميزان، إذا اختلف ذهبوا له. من حماد بن زيد كان ميزان، إذا حد اختلف راح الحماد، وإذا قال حماد كلمة الكل سكت. يقول حماد يقول لا أبالي بمن خالفني من شدة حفظه، يقول لا أبالي بمن خالفني إلا شعبة. وكان الحفاظ البصرة والكوفة إذا اجتمعوا في الحفظ وشدته قالوا نجتمع معكم بشرط نحو عنا ابن علي. ابن علي لا تأتون به، حافظ تجاوز القنطرة. فكان بعض الحفاظ شديد الحفظ. إذا كان هذا تام الضبط، إما حافظ وإما كتابه صحيح ويكتب ويضبط كتابته، سنقبل حديثه. ولذلك لما إذا كان هذا الراوي حدث من حفظه وهو صاحب كتاب، لا يحدث إلا من كتاب، ما عنده حفظ، يعني إذا حدث من حفظه يغلط، لا يقبل الحديث. بعضهم يكون أئمة كبار مثل يونس بن يزيد الأيلي تلميذ الزهري، كان إذا حدث من كتابه صحيح، إذا حدث من حفظه بدأ الخلل. مثل عبد العزيز الدراوردي، الأئمة إذا حدث من كتابه قبله، إذا حدث من حفظه تركه. مثل راوي مشهور نعرفه كثيرا عبد الله بن لهيعة، مع كونه فيه ضعف لكن إذا حدث من كتابه ألم يصححون حديثه في الجملة، وإذا حدث من حفظه ترى العجائب. يقول عدل تام الضبط، سنقف عند هذه الكلمة. لو رجعنا كتب الجرح والتعديل ما تجدهم يقولون في الراوي عادل تام الضبط. لماذا؟ اختصروها في كلمة التوثيق، يقولون ثقة صدوق. إذا قال لك ثقة أو صدوق تغني عن عادل تام الضبط. يعني لأن في الجرح والتعديل لا يقولون فلان عادل تام الضبط، لا تكاد تجدها. ماذا يقولون بدل منها؟ يقولون فلان ثقة صدوق لا بأس به. يعني هذه الألفاظ اللي تسمى ألفاظ التعديل تكفيك عن هذا. انتقل إلى شرط ثالث، متصل السند. ما معنى متصل السند؟ يعني أن هذا التلميذ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخ شيخه، وهكذا. طبعا هذا يدل على أن الله قيد لهذه الأمة أناس يعني وضعوا هذه الشروط. يعني اتصال السند مهم جدا، بل تكاد تكون يعني قاعدة مهمة في شرط الحديث الصحيح. طيب لو قلنا نريد أن نفهم الاتصال أكثر، نقول نعرفه بالمضاد، بالمقابل للاتصال الانقطاع. ما صور هذا الانقطاع؟ ستأتينا بالتفصيل. الانقطاع ممكن نجعله في صورتين كتسهيل الأمر الآن: التدليس والإرسال. هذه مضادات الاتصال. يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي مدلس، ابن جريج مدلس، إذا جاءنا إسناد فيه ابن جريج ألم تجدهم يقولون في الجملة، نتكلم نحن نتكلم عن تفصيل في الراوي الآن لكن كتصوير الأمر بسهولة. ابن جريج مثل روى حديث عن العباس، عن العباس بن عبد الرحمن، ماذا قال أبو حاتم؟ قال أخشى أن يكون ابن جريج دلس، لم جريج مدلس، فتوقف في الحديث. لماذا توقف؟ التدليس ما هو؟ يروي عن شيخ، يعني سيتين إن شاء الله، يروي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه. يعني مثلا أنا أروي عن شيخي بن عثيمين مثلا، لكن في حديث أنا ما سمعته، فقلت عن الشيخ بن عثيمين، لا أحد يستطيع أن يقول لم يسمع. لماذا؟ لأن الملازم له فيسبق إلى ذهنك أني سمعت، وذلك أتي بكلمة عن حتى لا أكشف. عن، ما أقول حدثنا، لو قلت حدثنا لا هذا كذب، أقول عن. طبعا هذا انقطاع سيأتينا بالتفصيل، لكن نحن نريد أن نصور نعمق فهمنا للاتصال. متصل ضد الانقطاع. الانقطاع له صور، من ضمن التدليس. يعني مثل أبو إسحاق السبيعي روى عن البراء بن عازب حديث في تحريم الخمر، روى النسائي. العلماء تكلموا فيه أنه لم يسمع، قالوا مدلس. طبعا ابن إسحاق فيه آراء، لكن جملة قالوا هذا مدلس. وهكذا في شأن المدلسين وهم كثر، أو يكون هناك انقطاع. الانقطاع طبعا يسمونه العلماء عدة إطلاقات، بعض يسميه منقطع، بعض يسميه مرسل، لكن الانقطاع أن يكون هذا التلميذ لم يسمع من شيخه. مثلا ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه، هذا انقطاع أو يقولون إرسال. مثلا الحسن العراني عن ابن عباس لم يسمع منه، بينهم فجوة ما سمع. بل بعضهم قد يكون فرق بين الوفاة كبير، مثل زياد بن كليب مثل روايته عن الأشعث بن قيس بينهم في الوفاة 80 عاما. مثل عطاء الخرساني اسمه أبي رباح، عطاء الخرساني يروي عن الصحابة لم يسمع من صحابي واحد. إذن هذا نقول هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ غير متصل السند. أو إذا جاءنا مدلس، المدلس في الجملة لم يسمع هذا الحديث، فيتوقف العلماء فيه خشية أن يكون الحديث غير متصل. الشرط الرابع غير المعلم، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. لكن ما معنى العلة؟ العلة سبب خفي غير ظاهر، سبب خفي غير ظاهر. في عندنا سبب ظاهر في العلة، مثل السابق لو جاءنا عطاء الخرساني عن صحابي لم يسمع من صحابي قط، مثل رواية ابن أن لا يكون معلم. مثل قلت لكم ابن سيرين عن عمران منقطع، أو مثلا رواية الأعمش عن أنس وغير من الصحابة لم يسمع منهم نهائيا. إذا هذا الانقطاع ظاهر، أحيانا يكون قد يكون ظاهر جدا. يعني يأتيك مثلا مثل قتادة روايته عن ابن مسعود لم يسمع منه ونفوا سماعه، كما ينفون سماع مثلا أناس مثل رواية علي بن أبي طالب عن ابن عباس لم يسمع منه. مثل رواية أحيانا تكون الرواية واضحة جدا في الانقطاع، أحيانا قد تحتاج إلى تنسيس وتحتاج إلى، لكن أحيانا بعضها تكشفها من أول وهلة. مثل رواية أبي عبيدة عن والده ابن مسعود رضي الله عنه لم يسمع منه، لأن مات والده وعمره في 3 سنين أو 4 سنين، يعني لا يمكن سمع منه، يعني لا يحتاج إلى كلفة. هذه العلة ظاهرة، لكن العلة أو هذا ضعف ظاهر، لكن العلة لا، سبب خفي. ما معنى سبب خفي؟ يعني غير ظاهر، يكشف العلة بجمع الطرق والتعب والتنقيب. أضرب مثال سريع، أنتم تعرفون حديث الصالحين بلال أن يوسف قال إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جميع الرواة رأوه هكذا في الصحيحين وخارج الصحيحين. جاء راوي ماذا فعل؟ قال إن ابن مكتوم يؤذن بليل. غلط، ابن مكتوم لا يؤذن بليل، مكتوب يؤذن في الفجر الثاني. الناس تأكل على أذان بلال وتصوم على أذان من؟ ابن مكتوم. جاء هذا قلب الحديث، عكسه. مثل من عكس حديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، عكس اللي يسمونه القلب، قلب الحديث. آخر شيء الشذوذ. الشذوذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن أوثق منه. طبعا نحن نعرفه بما يمكننا الآن تعريفه، وسنتكلم عن الشذوذ في وقته. الشذوذ مخالفة الثقة لمن أوثق منه. لأن السبب خفي قادح في صحة الحديث، سبب خفي غير ظاهر، سبب خفي غير ظاهر. إن شاء الله سأترك لكم مساحة للأسئلة بإذن الله. طيب، الشذوذ إذن هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مثلا خلونا نسبق التمثيل للتنظير. حديث كلكم يعرفه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور والكلب، حديث في صحيح مسلم. هكذا الرواة الثقات يروونه. جاء راوي ثقة، ماذا قال؟ إلا كلب صيد، يعني يجوز بيع كلب الصيد. العلماء قالوا هذه الرواية شاذة، لأن هذا الثقة خالف الثقات. كل الثقات يقولون نهى عن بيع السنور والكلب فقط، جاء هذا زاد إلا كلب صيد، وهم. هذا يسمى شذوذ، وهذا كله سيأتينا فقرات هذا الحديث ستأتي بالتفصيل، لكن نحن نريد أن نأخذ صورة التعريف. في النهاية نقول الحديث الصحيح استجمع خمسة شروط: العدالة والضبط، وهذه يعبر عنها بالثقة أو الصدوق. متصل السند أي غير منقطع بأي شكل من أشكال الانقطاع. غير معل، يعني ليست فيه علة، سبب خفي يقدح في صحة الحديث. ولا شاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا الآن بسهولة وبصورة يعني بسيطة وسهلة، ويأتينا إن شاء الله يعني شيء من التفصيل في وقتها، والله أعلم. إذا في سؤال أو شيء. ممكن لو سمحت لي نجلها إلى وقتها، يعني مثلا بحيث أفصلها لكم، ولا سؤالك في محله، وأيضا عشان يكون لنا كلام نقوله بعد. نعم.
شيخ، قال المؤلف يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار.
نعم.
يقول بالقرائن على المختار.
نعم.
وفصلنا، قلنا إذا جاء من طرق عديدة، فيما إذا جاء من طرق عديدة انتقل من الأحد إلى أنه تواتر.
لا، احنا يعني قلنا أن الحافظ يقصد بتعدد الطرق هنا ما لم يصل للمتواتر في نظره، وعلى الصحيح ما نحتاج نقول ما في متواتر. ترى لابد أن يتعمق عندك من فهم أنه ما في متواتر، لا يوجد متواتر بصيغة أهل الوصول. وذلك الإمام ابن حبان يقول أخذت العلم عن 2000 شيخ، يقول السنة كلها أحد، السنة كلها أحد. نعم، فسيأتينا إن شاء الله التعامل مع أهل التدريس. طبعا التدريس سيأتينا إن شاء الله ليس يعني قادحا في الراوي، قد يتبادر بعضكم يقول لماذا يدلس. يعني الراوي يعني أحيانا يكون السبب الكبير في التدليس أن هذا شيخ ولازم ولم يسمع من هذا الحديث فاغتفره، قال ما يعني، بس يأتي بلفظة عنه. يعني يكون بعضهم لازم الشيخ 20 عاما، وأتى طالب بحديث لم يسمع عند شيخه فيقول خلاص أريد بالعنعنة. نعم، يعني في تجاوز، هذه من الأسباب ليست كلها. لا لا، عام عند أهل الحديث كلهم إذا أطلقوا صحيح فمن استجمع هذه الشروط الخمسة. معنى الضم يعني أن أغلب أو الغالب قبول هذا الحديث، لكن حينما يقول يفيد العلم معناه نجزم بالعلم. وحتى يعمق أيضا عندكم هذا الأمر، العلماء لو أتيكم بحديث حكموا بها وهي لا تفيد العلم في نظر هؤلاء، مثلا حديث الديات معتمدين نحن فيه على حديث من؟ عامر بن حزم، صح من طريق واحد، والطريق الثاني ممكن يقوى به، وجاء من 4 طرق، لكن طريقان يعني جيدان. بحديث عمرو بن حزم ديات وشجاج وقتل، ماذا نريد أكثر من هذا نحكم به؟ إذن حينما نفرق بين زوج وزوجه بأحاديث هي أحاد بل وردت من طريق واحد. وذلك الإمام أحمد كان يسأل عن أحاديث لم ترد له من طريق واحد ويحلف عليها. قال له نقتل عقرب في الصلاة قال إي والله. وألف كتاب اسمه ما حلف عليه الإمام أحمد. أكثر أحاديث أحاد حلف عليها لأنه حلف على جملة من أحاديث الأحاد. طبعا هو تكبر عند المحدث إذا جيت تسأل إن هذا يفيد العلم ولا لا. هو لخبرته بالرواة ليس يرد عنده قضية علم وعدم. إذا صح الحديث وكان جيد الإسناد وحديث في خصوصا إذا كان فرد وغاية الصحة ولم توجد له علة عند المحدث واضح في فادته العلم. يعني واضح في فادته. مثل حديث وردت عندنا في أحد حديث الجمع بين الأختين ثبت من ماذا؟ حديث أبي هريرة أحد. افتح البخاري ومسلم من أول إلى آخر أحد. البخاري ومسلم من أول إلى آخر أحد. مخرج يعني لو أتينا بطريقة المعتزلة والشاعرة في أنه لا يقبل في العقائد إلا المتواتر نقول خلاص ما عاد في متواتر. حديث الجارية في صحيح مسلم أحد. أين الله في السماء وتحكم به أن الله في السماء. هيك ورد في القرآن لا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قل اعتقها فإن مؤمن لأنه حديث فرد. هاتوا حديث الصحيحين كلها أحد. فلذلك نعتبر المبحث قضية يعني نعتبر تهز السنة قضية أن نناقش الحديث الصحيح الثابتة ولو كانت من طريق واحد. أنتم عندكم حديث الأعمال بالنيات حديث واحد والعلم يقولون أنه يعدل ثلث السنة. وقال عمر على المنبر وسمعه الناس ما نقلنا إلا من طريق واحد. بقية الحديث لا ندري النبي ممكن قال في جمع أو الصحابة قالوها في جمع أو غير جمع نحن لا نسأل عن ذلك. وترى قضية يعني غربلة السنة من المحدثين ليست سهلة. يعني ليست الأمور حينما نقول حينما يثبتون هذا حديث صحيح أن أثبتوه بطريقة سهلة. كانوا يسألون عن ابن معين يقول كنا نسأل عن الراوي حتى يقول تزوجوا قلنا أشد. يسأل عن الراوي كم بيزوج بنت ابنته من شدة ما يسأل. ويختبرون في الأحاديث يعرضون عن الراوي. شعبة كان حماد بن زيد يقول ولما يقول ما نستطيع أن نفعل ما فعله شعبة. لماذا؟ قال شعبة يأتي للرجل ويأخذ منه 100 حديث ويأتي له بعد عام عامين يعرضها عليه. إذا أخطأ تركه يقول لازم أسمع الحديث مرتين. وقال كنت أنظر إلى فم قتادة إذا قال عن تركت ما أخذت لازم يقول حدثنا. فكان يبتلي قتادة إذا جاء الحديث قال قتادة قل حدثنا إذا قال حدثنا كتب قال عن تركه. فيختبرون الراوي يختبرون. فالسنة غربلت ليس كما قد يظن أن السنة قليلة أو قليلة الثبوت وكذا بل كان ثبوتها عسر. وقيد الله طبعا لها جهابذة. ولذلك الذي في الصنعة مثل هذه الأمة حينما تأتيهم بمسائل أو أمور تقول يعني مثل هذا يفيد العلم لا في حديث الصحيحين وحديث كبير وجلية القدر يرى أن كلامك هذا عبث لا طائل منه ويهدم عمله أكثر مما يبنيه ويمكن حتى يغضب بعد. نعم في سؤال؟ نعم سيأتي إن شاء الله إذا ذكرنا القسم الثاني صحيح لغيري. بس أنا ما أريد المعلومات تأتيكم يعني دفعة واحدة. نعم يعني فوق الاثنين يعني ثلاثة أربعة خمسة يحصر حتى لا يصل الكثرة التي تكون متواترة. العزيز اثنين تماما بدون زيادة. فوق الاثنين فوق الاثنين كم بس هذا هو. طبعا في خلافات بسيطة أنا ما ذكرتها لأن هذه تقسيمات بسيطة يعني بعض المتواتر المشهور يقول ما رواها 4-5. نعم طبعا أنا ما أود الدخول يعني مثلا في تفصيل الحافظ لأنه قد يكون ما يعني ليس له يعني كبير فائدة، لكن حتى أيضا الحافظ إمام كبير جدا، و يعني لولا هذا الرجل لفقدنا علما كبيرا. لكن المسألة ليست هنا، المسألة حينما يأتي أنا قلت يعني في أحد الدروس أن عجبتني كلمة للمعلم يقول لما ذكر الحاكم في المستدرك وتساهله وفي علوم الحديث وتشدده، قال الحاكم طبعا كلا الكتابين للحاكم، قال الحاكم صاحب المستدرك ليس الحاكم صاحب علوم الحديث، يعني كانهم شخصين هم شخص واحد، بس هناك ضبط وهناك تساهل، هذا ما أعني. نعم هو لا شك أنه أحسن ما يدلس. أحد المحدثين سألوه مرة يعني قال لماذا دلست؟ قال اشتهيته. نعم إلا أحسن ما يدلس، بس ما عاد نقدر ننصحهم خلاص راحوا. نعم إلا تستغرب، بس طبعا هو ليتهم ما دلسوا، ليتهم ما دلسوا، لكن ما عاد نلحقهم خلاص. نعم ماتوا، فهو مما في كتابه تحت تراب كما قيل. تعرف ايش الفردية؟ يعني يكون هذا الحديث لم يرد الا من طريق واحد فقط، من طريق واحد. الغريب بالنسبة لا، ورد من طرق لكن استغرب من طريق واحد. نعم يعني الجزم تجزم به، هذا هو. في دبن احتمال أنه يعني فيه ضعف، أو احتمال قد لا يثبت، أو احتمال وهم. نعم في سؤال أخيكم خارج الدرس لكن يعني نجيب عليه، يقول لماذا البخاري ومسلم لم يخرجوا حديث عروة المدرس كتنصيص؟ لا أعرف يعني تنصيص، لكن كذكر العلماء نعم ذكر الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، ذكر يقول إني تتبعت البخاري ومسلم، وتتبع يعني في دقة في دقة، قال البخاري لا يخرجون حديث في الصحيحين إلا له راويان صحابي، وإن كان هو يخرج في يعني لا مانع أن جاء حديث غريب أحيانا، لكن يكون هذا الصحابي له راويان فأكثر. عروة المدرس لم يروي عنه في الدنيا إلا الشعبي، لأجل هذا ما خرج، لم يروي عنه في الدنيا إلا الشعبي، فذلك لم يخرجه. ولذلك قال إن البخاري مسلم لا يقول استقرائي، ترى الحاكم ليس سهلا يعني عنده استقراء عجيب، يعني كان يقول لا تكلم في الراوي حتى أجمع له ربما 1000 حديث استقراها، يعني كان إمام كبير. يقول من نظره للصحيحين أنهم لا يخرجون لصحابي موجود في حيز الصحيحين إلا له راويان فأكثر، إذا كان له راوي واحد لا يخرج، إلا حديث عروة المدرس أصح بكثير، يعني أصح من أحد ذكر البخاري ومسلم بل وأشد، ومع ذلك لم يخرجه. جاء الحاكم فقال هذا الكلام في المدخل إلى كتاب الإكليل أنه لم يروي عنه إلا الشعبي، هناك رواه لم يروي عنهم إلا شخص واحد يسمونهم الوحدان. نعم عمر له أكثر من راوي؟ إلا لا في الحديث نفسه لا، لكن عمر الصحابي كصحابي من أخذ عنه العلم في الصحيحين؟ فلان وفلان وفلان وفلان، هو يريد هذا ولا يمنع أن يأتي غريب، لكن يقول عروة جلس للتحديث ما روى عنه في الدنيا إلا الشعبي، مريد تلميذ روى عنه لو شيء ضعيف حتى لا يوجد. وهذا ترى استقراء من الحاكم يعني عميق شوي، يعني حتى نقضه صعب شوي. نعم، في سؤال آخر؟ السؤال هنا يعني لماذا استغرب من طريق يعني كأنه يلمز، يعني غريب من هذا الطريق بمعنى يعني ضعيف، يعني لماذا جاء من هذا الطريق؟ لا احتمال غلط، يعني إذا جاء العالم وقال هذا الحديث غريب من فلان عن فلان، طبعا بالقرائن قد يكون أحيانا يقصد به الثبوت، لكن بالغالب يعني يقصد به هذا استغراب استنكاري. لو صار لكم بمثال، اسمحوا لي يعني دائما أذكر أمثلة خارج المصطلح لتقريب الأذهان. يعني مثلا حينما ينقل عن يأتي 7 طلاب لعالم معاصر وينقلون عنه فتية، قبلتها من الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس، جاء السابع قلت له لا ما قبلها منك، كان كلهم قالوا، قلت نعم لكن أنت لم توجد في اليوم الفلاني ولم تكن في تلك المدينة في الوقت الفلاني، من أين أتيت به؟ قال أنا أخذت من الأول ترى. قلنا بس انتهينا. عرفت كيف لماذا خطأ؟ لأن استغربت من هذا، الاستغراب لم يأتي من فراغ، أقول أنت لم تكن حاضرا في ذلك اليوم وكنت مسافرا وكذا وكذا، إن أنت تذكر لي شيء دامغ تقول له مثلا لا أنا ذهبت إلى البيت وسمعت منه، لكن مشديت عليه مثلا وجدت انه اخذ من فلان، بعض الرواية فعل هذا يعود الحديث الى فلان، شوف كشفوا الهنا. وذاك احد يقول العام يقول له بزرعة انتم كهان، كيف تعرف انه ضعيف؟ قال له كهانة ولا شيء. نعم، في سؤال اخر؟ متواتر بشروط الأصوليين. نعم، موجود هذا، مو مشكلة. هو يا أخوان لا مشاحة في التقسيم، يعني لو جاء واحد مثلا أتى بتقسيم 5 طرق 6 طرق 7 طرق سيسميه، ليست مشكلة، هذه إن صح التعبير مثل ما يسميها القرطبي مليح العلم لا متينة، مو مشكلة، سنترك المليح للناس، لكن نبغى متينة. متينة ما هو؟ أن الصحة والضعف، هذا هو. ولكن لما قال حافظ لا يبحث في سند المتواتر ولا النزاع، سميه متواتر، لكن هذا الحديث مثل ابن عبد البر كثيرا ما يطلق في التمهيد وفي الاستذكار أن هذا الحديث متواتر، عند هذا الحديث يقصد التواتر والتتابع. أزيدكم علما بهذه الأمور، افتح كل كتب المصطلح التي ألفها الحديث لا تجد هذا المتواتر. مثلا الحاكم صاحب معرفة علم الحديث من أوائل الكتب التي أتتنا في المصطلح بشكل دقيق، متوفى 1405، لا يوجد به. الكتب التي تكلمت عن شروط الأئمة البخاري ومسلم والسنن وابو داود وغيره لم يذكروا المتواتر بهذه الشروط، والمفترض يذكرونه لأن لا يبحث عن أحوال رواته. جاهز، أين هي؟ تجد عند الأصوليين، إذا ليس عند هذا الحديث شيء، والأصولي قد يتخيل ما شاء من الشروط. كيف عام؟ طبعا هذا الحديث يعتبر داخل في حديث المشكلة، يعني يحمل على تقييد، يعني ليس من البرستان في السفر إذا كان يشق. لماذا؟ لأن عندنا حديث المصاب صلى الله عليه وسلم، نعم، وصام بعض الصحابة لم ينكر عليهم، إذا لابد نحمل على محمل، هذا يسمى موهم الاختلاف، هذا سيأتينا كيف نتعامل مع موهم الاختلاف. طيب الله أعلم.